طاغة وأبو حنيفة وأبو حنيفة وهذا الضرب صفحة 31 و100. وقال أبو عبد الله عن زرارة: كذب علي والله، كذب علي والله، لعن الله زرارة، لعن الله زرارة، لعن الله زرارة. وعن أبي عبد الله أنه قال لأبي بصير: ما أحدث أحد في الإسلام ما أحدث زرارة من البدع عليه لعنة الله. وعن أبي عبد الله أنه قال لرجل: متى عهدك بزرارة؟ قال: قلت ما رأيته منذ أيام. قال: لا تبالي، وإن مرض فلا تعده، وإن مات فلا تشهد جنازته. قلت زرارة متعجبا مما قال. قال: نعم زرارة شر من اليهود والنصارى، ومن قال إن الله ثالث ثلاثة. وهذا أيضا في رجال الكشي. وشيء كثير، ولولا ضيق الوقت لبينت أكثر من هذا، ولكن حتى يعلم الجميع أنهم غير صادقين وأنهم يكذبون. وخير مثال على ما أقول هو ما يقع في هذه الليالي من الدكتور عصام، كيف يكذب وكيف يلف ويدور ويدور ولا يقدر النقاش حقه، ولا يناقش كما يناقش الناس. ولذلك للدكتور عصام أن يتكلم بما شاء الآن، وأنا وعدته أن أترك له آخر الكلام، ولكن أقول له: اتق الله سبحانه وتعالى، اتق الله سبحانه وتعالى، فإنك بكلامك هذا تضلل الكثيرين، فاتق الله ولا تقل إلا حقا، فإن الإنسان إذا رجع إلى الحق تاب الله عليه، وإن استمر على الباطل وهو يعلم ذلك حق اليقين فإنه بينه وبين الله سبحانه وتعالى حساب عظيم. حاول أن تتخلص، اهرب من قم بطريقة أو بأخرى، وأعلن الحق الذي تعرفه إن كنت الآن لا تستطيع أن تتكلم. أقولها صادقا، فأقول لك: اتق الله سبحانه وتعالى. ثم كذلك أقول: دكتور عصام، 22 مسألة لم تجب عليها، وأنا من هنا أعلن أن النقاش معك قد توقف لأنك غير صادق. وأنا عندما قبلت النقاش معك وقبلت مناظرتك ما كنت أعرفك، وقد اشترطت أن يكون إنسانا صادقا فوعدوني بذلك الأمر وتبين لي خلاف ذلك. فقل ما شئت، ولكن اعتبر أن المناظرة بيني وبينك قد انتهت، لأنني لا أستطيع أبدا أن أتحمل منك مثل هذه الترهات ومثل هذا الهروب ومثل هذا البعد عن الحق. فأجب الآن عن هذه الأسئلة، وإلا أعلن أنت بعد أن تتكلم في الوقت الذي لك، أعلن أنت أيضا خروجك عن هذه المناظرة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم والجميع إلى الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأنا جالس لأسمع كلامك كله، ثم بعد ذلك جالس كذلك لأسمع الأسئلة، وآسف جدا على هذه الدقائق التي أخذتها زيادة، ولكن كان الأمر حسب ظني يستحق ذلك، وأستميحكم عذرا جميعا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. كنت أتمنى من الشيخ عثمان الخميس أن يقولها من البداية: أنا أريد أن أضع مبرر لأترك المناظرة. يعني كان الأولى من البداية، بدلا أن تأتي بهذا التفصيل، أن تقول من البداية: لا أريد أن أستمر وأريد أن أنسحب. وأنا كنت قد أخبرت من البداية أن الشيخ عثمان يريد أن يصنع مبررات لكي يهرب من المناظرة ولكي يمشي من المناظرة. والله أنني كنت سمعت ذلك الكلام، وكنت قد توقعت منه هذا الاتهامات، لأن الذي يريد أن يهرب من المناظرة لابد أن يقنع الحاضرين بأنني إنما هربت من المناظرة لأجل هذه الأمور. وأنا قد أجبت عن هذه الاتهامات في الجلسات الماضية، كلها أجبت عنها إلا القليل القليل، أجبت عن الاتهامات، فصلت عن كل شيء، فصلت عن هذه المسائل. وأذكر مثال فقط، أذكر مثال، مثال ما ذكره أنني قلت أن 50 من شيوخ مسلم، شيوخ مسلم، أنا أتبعت الشيخ عثمان الخميس يفتح الآن شرح المفهم
ومقدمات فروع مسلم في الطبعات الحقيقة تجد أن كل المحققين يذكرون أن شروح مسلم أكثر من 50. شوفوا كمثال، يعني يقول أنا كذاب في هذه المسألة. هل كل الذين كتبوا مقدمات شروح مسلم عندما قالوا قد ساقت شروحها أكثر من 50 هل كلهم من الكذابين؟ هل كلهم من الكذابين؟ ما هذا الكذب عندك؟ إذا كنت تريد أن تهرب من المناظرة تهرب من دون أن تجرح الآخرين، اترك المناظرة وقل أنا عجزت أن أناظر من دون أن تتهم الآخرين. هذه كلها الاتهامات من أن تقول هذه آخر مناظرة. أنا ألم نتفق وألم تقل ائتي على ما عندك تفعل بما تريد تأتي بأقوى الأدلة التي عندك؟ أنا ما زلت الآن في رأس الهرم. وهذا الكلام الذي جبته يدل على جهلك ويدل على أنك لا تعرف شيئا عن الإثني عشرية. يا أخي، أولا مما يدل على جهلك أنك ذكرت أن أول كتاب عندهم رجال الكشي، وهذا جهل مركب. أولا أنك لو رجعت إلى أبسط كتاب بل قبل من الرجال فعرفت أن الكشي ليس أول كتاب ألف في علم الرجال عن الإثني عشرية. أين رجال البرقي يا أخي؟ تدعي أنك تعرف الإثني عشرية؟ أي رجال البرقي؟ ارجع إلى كتاب نفس المقام في مؤلف علماء الرجال للعالم أبو زرقة الطهراني، واعرف كم كتبوا من الرجال أصلا. كيف تقول أن أول كتاب؟ والله أن هذه من البديهيات أصلا. فبالله عليك يا أخي تقرأ الإيمانية قراءة كاملة، والله أنك جاهل بالإثني عشرية. مما يدل على جهلك أنك قلت في كتابك أصلا أن الفلجاني أن الرواية عند الإثني عشرية تقول ولست في زمن الملك العادل، تقول أن هذه رواية عند الإثني عشرية. وفي الحقيقة أن هذا الكلام يدل على أصلا، فتقول أن علي بن أبي طالب قام على أسرى ملك الفرس إن الله خلصه من عذاب النار والنار محرمة عليه. أولا يا شيخ عثمان حتى تعلم أنك جاهل بالإثني عشرية، هذه الرواية تلك الروايات التي يستشهد بها المستشرقين ويطعنون فيها على أهل السنة، فهم يقولون هذه الرواية ويستدلون بها على السنة وأن النبي قال ولدت في زمن الملك عادل يعني كسرى. هذه سمع بها المستشرقون على أهل السنة، ولكننا عندما رجعنا إلى الرواية من السنة وجدنا أن هذه الرواية موضوعة، فكذلك هذه الرواية التي استدلت بها موضوعة. ثانيا أن علماء الحديث صرحوا أن هذا الحديث قال أكثر في كتب الإثني عشرية من الأحاديث الموضوعة والمسوسة لكتب الإثني عشرية، فكيف تدعي أنك تعرف الإثني عشرية وأنت تستدل عليهم وتعاجبهم بسبب حديث موضوع أجمعوا على أنه من الأحاديث الموضوعة؟ فأرجوك يا شيخ عثمان أنك إذا لا تجيد ولا تعرف الإثني عشرية أرجوك أن لا تتحدث عنهم. أنت لا تستطيع أن تميز بين وجود، أذكر أنك قلت مرة أن العلامة الحلي هو أول من قسم، واستدليت على كلمة من كتب الإثني عشرية، وهذا جهل منك، جهل منك، لأن الإثني عشرية إنما قالوا أن أول من قسم الحديث والعلامة الحلي ليس معنى ذلك أن قدراء الإثني عشرية لم يكونوا يميزوا بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف، إنما هو أدخل كلمة الموثق، أدخل كلمة الحديث الموثق، كما أنه أهل السنة يقولون أن الترمذي جاء بأقسام جديدة في التخطيب، وهو عندما جاء بهذا التخطيب الترمذي أو الحلي إنما جاء عن طريق استقراء كيفية تعامل قدماء الإثني عشرية مع الحديث فوضع مصطلح جديد، لا أنه وجد، لا أنه جاء العلامة الحلي في القرن السادس ووضع علم الحديث ووضع تقسيمات هذه أثقات هذه. أنا أقول لك أنت تحتاج إلى قراءة جديدة، والله أنك جاهل بالإثني عشرية، والله أنك لا تعرف شيئا عن الإثني عشرية، والله أنك لا تميز بين الكذب وغير الكذب أصلا. كل هذه الكلمات التي تأتي بها، أنت منذ أن دخلت قلت أن الشيعة من أول يوم كذابين، قلت الإمام عبد الحسين شرف الدين كذاب، قلت أن التيجاني كذاب، قلت أن وعد كذاب، قلت قلت أن الكل كذاب، قلت كل من ناظرهم كذاب، كل من جلس معه كذاب، وفي مناظرتك مع الشيعة الذين ناظرتهم كنت عندما تريد تنهي المناظرة تتهمهم بالأخذ، فأنا لن أترك المناظرة، وإذا أردت أن تنتحر فانتحر عنه، وهذه وليست مستعدة من وجودك على كل مغالطة وكل هذه مجرد انتواءات تريد أن تلتوي. أنت صرحت في غرفة بعد المناظرة الماضية أنني سوف أترك المناظرة مع عطاء، وتسمعون ما يسركم، هذه عبارتك أطلق في غرفة السرداب، وعبارتك كذلك في غرفة الأنفار، وقلت أن هذا الرجل قد ترك كذبه لي رسام العماد، فأنا أرى أنك قد عجزت عن المناظرة وعجزت عن مواجهة الحق، فلذلك تريد أن تتهمني بالكذب فانسحب، وما أسهل الاتهام بالكذب، فأرجوك انسحب بطريقة مؤدبة بعيدة عن الاتهامات. أما مسألة الكذب فقد عرف الجميع أنك تتهم كل الناس بالكذب، السائلين ولا قلت كل من ناظرتهم كذاب، كل من جلس معهم وحاضر من الإسلام شيء كذابين، شيء كذابين، طعنت في الإمام الصنعاني، طعنت في محمد علي البار، طعنت في الإمام محمد أبو زهرة، فلذلك أصلا ليس من العجيب أصلا أن تطعن في إسلام الإمام. فلذلك أنا أرجوك أرجوك إذا كنت تريد أن تعرف أن تحب للدولة ثابتة، تفضل معك المايك.
عفوا لحظة سيد، ما كان متفق الشيخ، انتهى وقت الشيخ الآن وقتكم.
أيوة، فلذلك أنا أريد أن أقول لك، أريد أن أقول لك لا تعرف الحقيقة، وأنا أتواصل ما وعدت به وأتحدث أستمر في المناظرة عن بني أمية ودورهم في فصل أهل السنة عن الأشعرية. كما قلت لكم أن البواعث التي تجعل بني أمية يفصلون أهل السنة عن أهل البيت كثيرة ومتعددة ومتجددة، ولو تطبيقها، لأن القانون الدولي ما يسمى بالدعوة المنتظرة اليقينية المترقبة تستوجب أن بني أمية يفصلون أهل السنة عن أهل البيت، ولم أنتقل بحمد الله من الوهابية إلى مذهب أهل السنة إلا بعد أن خلعت القداسة لأي شيء إلا لأمر الله ولرسوله. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله في الروح، في كتاب الروح صفحة 422، قال تجريد المتابعة يعني للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا تقدم على ما جاء به قول أحد ولا رأي كائنا من كان، بل تنظر في صحة الحديث أولا، فإذا صح لك نظرت في معناه ثانيا، فإذا تبين لك لم تعدل عنه ولو خالفك من بين المشرق والمغرب. هنا نقول لكم إن الدعوة المنتظرة قوية قوية قوية، مقنعة مقنعة مقنعة، وأنا أقول إن اتهام لبني أمية أنهم فصلوا أهل السنة عن أهل البيت دعوة منتظرة، وكانت البواعث إليها متعددة، وقد ذكرت لكم في الجلسة الماضية أدلة من الكتاب والسنة عند أهل السنة في إثبات هذه الدعوة، ونقلت لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام إمامي أهل السنة الصنعاني والشوكاني وكلام الإمام الحجر العبقلاني، وهنالك مئات الأقوال من أهل السنة التي تثبت صدق هذه الدعوة التي أدعيها. أرجو من الشيخ عثمان الخميس بدلا من الهروب من المناظرة أن يجيب على هذه الكلمات، لكن من هنا حاولت أن أذكر الدليل العقلي والمنطقي وأبين أن البواعث المتعددة تثبت صدق قول شيخ الإسلام ابن تيمية. والله ما كذب ابن تيمية، والله لقد قالها كلمة حق عندما قال لن يأخذ أهل السنة عن أهل البيت، وسوف أشرح معنى الدعوة المنتظرة حتى تتضح للشيخ عثمان الخميس ولكل إخوان الحاضرين. جعلهم الله من أتباع الحق، لقد حارب الأمويون الإمام علي، ولولا الإمام علي ومحاربة الإمام علي ومحاربة أهل البيت لما وصلوا إلى الملك وإلى السلطة، وكانوا يقتلون أهل البيت من أجل طلب الملك. من هنا فقد اعترف الأمويون أن هم الألد الأعداء لأهل البيت، واعترضوا أنهم الخصوم الواقعين لأهل البيت، ومن هنا كانوا يرون أن الخصم الواقعي لمملكتهم هم أهل البيت. ومن هنا عندما وصلوا إلى الملك يكون أمر طبيعي لأي مملكة، لأي دولة في العالم، لأي منظمة في العالم، أن يسعون إلى إبعاد الجماهير، والجماهير أكثرها من أهل السنة عن أهل البيت، هذا أمر طبيعي. لماذا أصلا لا تجيب عن هذه الأسئلة؟ ولماذا تسخر من هذا الكلام مع أنه كلام علمي لأنك لا تجد الجواب
فلذلك خرجت من الموضوع،
لأنك لا تجد أجوبة على كلامي فلذلك ابتعدت عن المناظرة، لأنك بينما أنت قلت في الجلسة الماضية أنا سأتي وأتحدث عن آية المباهلة والآن لم تتحدث عن آية المباهلة، خرجت خروجا نهائيا، ثم كررت كلامك هذا الكلام الذي أسمعتنا الليلة كررته أكثر من 20 مرة وأجبتك أكثر من 20 مرة وما أدري لا يوجد لك كلام، كل هذا الكلام والله لقد مل الحاضرون منهم، تكرر أسئلة مكررة، روايات مكررة، كذبات مكررة، اتهامات مكررة، خصصت لك جلسات في إجابة هذه الأشياء، أسئلة مرة أجبتك عنها وبينت لك الحق وبينت أنك أخطأ وبينت أنك جاهل وأنك تتهم ولا تميز بين الكذب وغيره، أصبح موسع المدلول حتى أصبح حتى معصوم على حسب مقياسك في الكذب سيكون كذاب حتى المعصوم، لأنك أصلا ما أدري ما هو مقول الكذب عندك. ولذلك أنا أقول أنه يجب أن نستمر في الموضوع، أنا وأسأل أن أتحدث عن بني أمية وعن آية المباهنة وأريد أن أخرج من الموضوع. لقد كانوا يرون أن دولتهم لن تمتد إلى المشرق والمغرب إلا إذا حاربوا، إمبراطورية تريد أن تعيش فلا بد أن تحارب أولئك الخصوم، فارتكبوا في حق أهل البيت، ولا ننسى أن الأمويين لو تركوا الجمهور يتبعون أهل البيت لضاعت الدولة الأموية، بمعنى أن اتباع جمهور أهل السنة لأهل البيت يعني نهاية الدولة الأموية. ومن هنا عندما فصلوا بين أهل السنة وبين أهل البيت إنما صنعوا ذلك من أجل بقاء وجودهم ومملكتهم تماما، كما صنع آل فرعون عندما فصلوا بين مصر وبين آل وبين بني إسرائيل، لأنهم يعرفون أنهم لو تركوا أعمق يتبعون بني إسرائيل لضاعت مملكة فرعون، فكلها ممالك وهذه قنن وهذه قوانين وسنن كونية. فهل هذا الكلام صحيح كما تقول؟ هل هذا خرج الموضوع؟ من الذي خرج الموضوع أصلا؟ أنا وعدت في الجلسة الماضية سأتحدث عن بني أمية وعن آية المباهلة، وأنت قلت سأتحدث عن آية المباهلة ثم لم تفي بما وعدت وخرجت عن الموضوع. ومن هنا أقول كانت الدولة الأموية ترى أنها لا يمكن أن تعيش وتبقى إلا إذا خطأت كل شيء صدر عن أهل البيت، فالقول بأن الحق مع مذهب أهل البيت معناه القول ببطلان تلك الدولة. وإذا كان عند بعض الفرق الشيعية نوع من الغلو، فلقد وجد عند بعض الفرق السنية نوع من الغلو، وهل إذا رأيت بعض السنة غالوا هل تقول يا شيخ عثمان بأن مذهب أهل السنة باطل؟ وهل إذا رأينا بعض الشيعة غالوا نقول مذهب أهل البيت باطل؟ ما لك كيف تحكم؟ فأما يا شيخ عثمان إن الدولة الأموية حاولت التشوه في صورة مذهب أهل البيت، فلذلك جعلت ما عندهم ما عند الغلاة تحت الغلاة الذين ينتسبون للشيعة ظلما وزورا جعلته تحت المجهر، ولكن الذين غالوا وانتسبوا إلى السنة أخفتوا عن العلم. لماذا؟ لأن هؤلاء كانوا مع الدولة، وإن كان قد وجد من أهل السنة من عارضوا لكنهم كانوا معدودين بالأطابع، أما جمهورهم فكانوا مع الدولة، بل كانوا يحرمون القيام على بني أمية ويعتبرون الخروج عن بني أمية خروج عن الإسلام، ويعتبرون أن كل من رفع السيف على بني أمية فهو كافر خارج عن الإسلام. فكيف يا شيخ عثمان تبرئ هؤلاء الذين كفروا من خرج على بني أمية ولكن تسامح تخاف مع من استباح دماء أهل البيت؟ القول طبيعي، لو قلنا أن الحق مع أهل البيت لضاعت الدولة الأموية، ولو قلنا الشيعة الموالين لأهل البيت وأنهم على عقيدة سليمة لضاع الإمبراطورية الأموية، ولو قلنا بتقديم مذهب أهل البيت على مذاهب أهل السنة معناه إلقاء الذنب على الدولة الأموية، فليس الأخذ بمذهب أهل البيت وعدم الأخذ به إذا بالأمر الهين على الدولة الأموية، لا سيما أن نعرف أنه من خلال معارفنا المعاصرة كيف ينسى الحياة وتباع المبادئ وتباع القوانين الإسلامية أحيانا من أجل تنزيه المملكة القائمة، بل هنالك الذين يخرون سيف المملكة القائمة ويغنمون من عطائها من الدولارات في سبيل التشكيك في كل شيء إلا في المذهب الذي تقوم به الدولة، وهكذا صنع بني أمية، لم يخرجوا عن قانون الدول والطعن والجرح في معارض الدولة، ولأن أتباع أهل البيت من الشيعة كانوا معارض دولة، ومن هنا قد خرجت الاستخبارات الأموية عن طريق علم الرجال لتتهم كل من والى أهل البيت لأنه كذاب. استخبارات أموية أم علم الرجال يا شيخ عثمان خميس؟ والطعن والجرح في كل من اتصل بهم، ولاهم كانوا من الذين تبعوهم وأخذوا بمذهبهم، ومن هنا أصبح من يتجيع لأهل البيت مجروح، ومن ينتسب للكوفة مجروح، ومن يجلس مع جعفر الصادق مجروح، ومن يوالي الإمام علي مجروح، ومن يوالي الإمام الباقر مجروح، ومن يوالي الإمام الصادق مجروح. راجع كتاب العتب الجميل على علماء الجرح والتعديل لإمام أهل السنة عندما يبين للأسف الشديد أن بعض علماء الرجال من أهل السنة أصبحوا استخبارات أموية. من عارض الدولة الأموية صار مجروحا، كان ثقة عادلا إلا أنه يرى الخروج على السلطان. الله أكبر، أصبح الخروج على بني أمية مجروح. الآن نحن في الزمن المعاصر، من خرج على أمريكا يصبح مجاهد كبير. هل ستقول أن من خرج على الظلم والظلمات يكون مجروح؟ والله لقد صنعوا ذلك، والله لقد صنعوا ذلك. اقرأ كتاب إمامة عبد الرزاق الإمام الشافعي صاحب كتاب العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل عندما بين بلغة الخلق. ولكنني للأسف أرى أن السعودية وأن الوهابية عفوا الوهابية للسعودية منعت هذا الكتاب وحرمت قراءته. تقرأ كتاب الخلافة والملك لإمام أهل السنة في الهند أبو الأعلاء المودودي الذي منعت الوهابية قراءته لأنه طبع بني أمية. اقرأ كتاب أبناء الرسول في كربلاء لخالد محمد خالد الذي تقرأ الوهابية كتابه جال حول الرسول حول الصحابة. أما ما كتبه عن أهل البيت فيمنع قراءته ويحرم قراءته. لماذا؟ لماذا تسرون على إخفاء الحقيقة؟ ولماذا لا تريد أن تناقشني في بني أمية؟ ولماذا تحاول أن تبتعد عن الموضوع؟ إن كنت جادا تريد الحق فاستمر معي في المناظرة ولا تهرب وتبرر كما هربت في المناظرات السابقة. وإما أن تقول فوالله أن المستمعين هم بالمئات وهم كثيرون يعرفون هذه الطرق الملتوية، ويعرفون أن الأنبياء عندما حضرهم أعداءهم ماذا صنعوا؟ اتهموهم بالكذب. أبسط الأشياء وأسهل الأشياء هي الاتهام بالكذب، وأفضل وسيلة للهروب من المناظرة هو أن تتهم صاحبك أنه جاهل أو تستورط أو تستهين أنه كذاب. لقد علمت وأريد، وإذا أردت أن أسمع صوتك سأسمع صوتك. يوجد لدي صوت لك مسجل تقول لقد تعبت من هذه المناظرة، والله لقد تغير صوتي بسبب هذه المناظرة، والله لقد مليت هذه المناظرة. وإنما قالوا لك قد تشيع خسرنا آمنة، قلت خسرنا آمنة. نعم آمنة احتدت إلى الحق، أمينة المغربية الدكتورة أمينة المغربية احتدت إلى الحق عندما سمعت المناظرة وقالت لك تتهم الدكتور عصام بالكذب، بينما أنا عندما راجعت وجدت أنك الذي تكذب على عصام العماد. والله إذا أردت أن تسمع صوتها سأسمعك صوتها. وقد شاهد من أهله كانت منكم وانضمت إلينا وأراد الله أن تتهم. أنا أن الأخت الصومالية، أخت صومالية مثقفة الآن تريد في الأسبوع القادم أن تعلن، فأرجوك يا شيخ عثمان والله أنني حريص على استمرار المناظرة معك لأنني أريد أهدي الناس على الحق، لأنني أريد أن يهدي الله رجلا على يديه. خير لك من الدنيا وما في الدنيا، خير لك من حمر النساء، خير لك قادر لك. أن الله قد هدى أمينة وهدى الأخت الصومالية، فمن الذي يدرك ذلك الكثير من المستمعين من الوهابيين الذين يعيشون في الكويت وفي السعوديه ولا يستطيعون ان يعلنوا خوفا من اهلهم، لان بعض الوهابيين المتعصبين لو اعلنوا سوف يحاربون كما حوربت انا عندما تقتل المهد العادي، حوربت من قبل اغربائي حتى المسجد الذي كنت اخرج فيه والمسجد الذي كنت اصلي في الناس فيه أصبحت أتمنى أن يقبلوني فيك ويقبلوني فيك ويقبلوني فيك ويقبلوني. لا أنت جئت هنا وتشكك فيني وتقول أن جامعة، أولا أنت تكذب علي، والله أنني أعلم أن جامعة الملك سعود لا يوجد فيها كلية حديث. قلت لكني درست في جامعة الإمام محمد بن سعود، لكن سكتتني كانت ذرية، ولأن الذرعية بجوار جامعة الملك سعود فكنت أتردد على جامعة الملك سعود. جامعة الملك سعود هي في الدرعية، فكنت أذهب إلى المكتبة يوميا، كنت أذهب إليها وتشيأت إذا تشيأت إذا بذلك عند غدت جامعة غدت جامعة سعود شيء لما تشيأت فيها، وكنت طالب المكتبة العامة فيها بكرها قدمت معها فيها من عاق أحمد مان كان يسكن في الدرعية ويدرس في جامعة الملك سعود، وأنت تكذب وتقول أن جامعة الملك سعود جامعة الملك سعود في الدرعية، هذا كذب. أولا تكذب علي أنني قلت أنا درست في جامعة الملك سعود بينما أنا درست في جامعة محمد سعود، ثم كنت أتردد يوميا على جامعة الملك سعود بسبب أنها قريبة من سكني في الدرعية، ولذلك كنت أضطر أحيانا أن أبات في جامعة الملك سعود عند الأخوة اليمنيين. فلماذا تكذب الناس ولماذا تتهمهم؟ كل هذا لأنك لأنهم حاكموك وبغضوا عليك الكثير من الوهابيين وقالوا اترك المناظرة ومناظرة وحكيها من سبع أخوان حاضر حاكمة يا شيخ عثمان، ماذا استفدنا؟ قالوا لك هكذا، ماذا استفدنا؟ ماذا خسرنا أمينة؟ ماذا استفدنا من هذه؟ ماذا نحن لا نزيد المناظرة؟ تعال درس. حتى قال أحدهم يا شيخ عثمان أرجوك أسألك بالله أن تترك المناظرة وأن تأتي تدرس في درسنا. فلذلك أنت وعدتهم قلت ستسمعوا ما يشركوا، وإذا كانوا ضغطوا علي فامشي من المناظرة، والله لن أسمع عليك ولن أقول انهزم الشيخ عثمان فاتني من جميعي، وتقول هذا شيخ عثمان، راجع الأشرطة واسمع الأشرطة من جديد وتأمل بعيد عن أجواء المناظرة لعلك تهتدي، وأنا أتمنى أن يجمع الله بيني وبينك في غرفة خاصة لأهديك إلى الحق ولأجعلك تتبع الحق لتنتقل إلى الاثنى عشرية من الوهابية الاثنى عشرية كما أنا انتقلت من الوهابية الاثنى عشرية، وشرحت قصة قرحت قصة في كتابي رحلة الوهابية الاثنى عشرية، وأنت لا تستطيع أن تشكك أصلا في مسألة دراسة الوهابية. نحن أسرة معروفة، أنا من آل العماد ليس العماد، يعني لا أريد أن أتكلم إلا لأنني مضطر، والدي عضو مجلس النواب اليمني وعضو لجنة علماء اليمن، وعمي كان محافظ مرة صنعاء في صنعاء، وعمي عبد الرحمن الآخر رئيس التكتل البرلماني للحركة الوهابية وعضو مجلس النواب، فبيت العماد معروفين، وجامع الأسطى اذهب إلى جامع الأسطى الذي كنت فيه إماما وكنت فيه خطيبا، واذهب إلى الدرعية سكنت في الدرعية وأعرف الدرعية القديمة وأعرف الدرعية الحديثة وأعرف الملك جامعة الملك سعود، وكنت أسكن في جامعة الملك سعود فترة لأنها قريبة من سكني في الدرعية، كما كنت أتردد على جامعة الإمام محمد سعود التي كانت مبنى غير المبنى الآتي، لأنني كنت أسكن فيها كنت أدرس فيها قبل أن تتقل إلى المدينة النبعية الآن التي انتقلت إلى شرق المملكة إلى شرق اليوم. فلذلك دعك من التكذيب، التكذيب هو سلاح العدو، ولقد أجبتك عن كل كلمة جبتها، ولكن تريد أن تخرجنا من الموضوع عن آية المعهلة، فلذلك أنا فوت عليك الفرصة لأنك كنت تريد أن أنشغل في الإجابات وأجيب عن الأسئلة وعن اتهامات قد أجبتها في الماضي، فلذلك انسحب من دون تكذيب وتفضل مع المعلمات وجد العمر.
الله تعالى فأكثر إيجائي خادمي ثم يحدث مع عصام العماد بهذه المناظرات التي خلقت كلبي في عادتي كثيرة، فالله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. دكتور عصام لا ترغب، كن هادئا وتحمل ما جاء منك، فإننا إنما رددنا عليك ما خرج منك. فقولك إنك أسئلة إن أسئلتي مكررة وقد جاوبت عنها في جلسات سابقة، كيف وقد قلت في الجلسة العاشرة وسمعتك بصوتك إنك لم تجب عليه وستجيب عليها، متى أجبت عليها دكتور عصام؟ وإلا ما كنت أكررها. الله المستعان. أنت قلت في الجلسة الماضية أو التي قبلها لما قلنا لك جامعة ما تدري من أين تخرجت قلت أخطأت، الآن قلت كذبنا عليك. دكتور عصام ما نكذب عليك، ما نعرف الكذب دكتور عصام، ما تربينا عليه، ما عرفناه لا في صغرين ولا في كبار. اهتدى على يديك كثيرون، هنيئا لهم وهنيئا لك، والحمد لله إذا رأوني سحبت الآن لعل يهتدي أكثر أيضا. هذه فرصة لك دكتور عصام، هذه والله ما تحلم فيها، الآن سيهتدي على يديك أكثر لأنهم رأوا أنني هربت من مناظرتك، فسيهتدي على يديك أكثر، فهنيئا لك دكتور عصام. وأخيرا أقول جزاكم الله تبارك وتعالى خير الجزاء. وفي ختام هذه المناظرة حسما للخلاف وأني كذبت عليه أو كذب علي، فأنا أدعوه مرة ثانية للمباهلة. دكتور عصام، هل تباهلني على أنك كذاب؟ باهلني أنك كذاب أو صادق. أنا أقول كذاب ولعنة الله علي إن لم تكن كذاب، وأنت تقول لست بكذاب ولعنة الله عليك إن لم تكن كنت كذابا. هل تباهلني على أنك كذاب دكتور عصام؟ تفضل
يا شيخ عثمان. المباهلة لا تكون إلا أنا مؤمن والله أني أشفق عليه، والله وبالله أقولها صريحة، والله أني أخشى عليه، لأن عندي أنا أسرة هانية وعندي أسرة وهانية، فلذلك ما زال لدي عاطفة للوهابيين. والله أني أخشى عليك من الهلاك، والله أني أخشى عليك من الهلاك. فلذلك أنا أنصحك إن كنت تريد مباهلة لا تجعل مباهلة إلا في نهاية المناظرة. أنا الآن لم أنتهي بالمناظرة، أنا ما زلت في رأس الحرم. النبي عندما باهل النصارى إنما باهلهم بعد أن احتج عليهم احتجاجات كثيرة في أن المسيح ليس إله، وأن الألوهية إذا كانت لإنسان فستكون لآدم لأن آدم من ذوي الأبوين، أما المسيح فهو من أم. ومن هنا جادلهم بالتي أحسن، وجادلهم بالأدلة، وجادلهم بالأدلة العقلية المقنعة البراهين. وبعد أن انتهى الجدال ولم ينفع معهم الحوار جاءت المباهلة. أنا لن أباهلك إلا في آخر المناظرة، ونحن الآن زلنا في بداية المناظرة، ولذلك أجل المباهلة حتى لا تنتهي من المناظرة. وإن تريد أن تنسحب فانسحب، أنا أقبل حتى ولو بدون مباهلة لأني أخشى عليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر لك شعورك الطيب دكتور عصام، ونسيت قول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. عموما أشكر أو بشكل عام أشكرك على هذه المحبة، ما صحيحة ولا لا، المهم أشكرك على هذا الخوف علي من المباهلة، ولعلي يمكنني أخطأت لما قلت أريد أن أباهل، والحمد لله أنك لم توافق وإلا كنت سأهلك، فلله الحمد والمنة. دكتور عصام، شكرا لك على هذا الوقت الذي أخذته منه، استقطعته من وقتك الثمين، شكرا لك وشكرا للحاضرين. وآسف جدا على ما وقع من خلال هذه المناظرات، ولكن هذه المناظرات هذه يعني عادتها وهذه طريقتها. ونبدأ الأسئلة إن شاء الله تعالى. 10 دقائق كما قلنا كل مرة، 10 دقائق إن شاء الله تعالى. والسؤال رجاء المسؤولون عن غرفة، السؤال إذا تجاوز الدقيقة يغلق على صاحب السؤال، سؤال دقيقة فقط حتى نتمكن من الإجابات. وتفضلوا، وشكرا جزيلا لكل من ساهم في إنجاح هذه المناظرة، وبارك الله فيكم. نعم.
أنا بحكم أني كنت في كلية الحديث في جامعة الملك سعود، وكنت في السعودية طالب في كلية الحديث.
كانت ماتت في تلك الأيام السنة العاشرة سنة المباهلة، ولذلك اتق الله. أنا أعرف يوم المباهلة يوم 24 عند أكثر المفسرين، وأعرف التاريخ، وأعرف أنه لم تكن من فاطمة من بنات النبي. ذلك فقط أنا أسألك هذا السؤال.
لا من ذهب؟ هذا بفاتحة ولا من ذهب بنات الأخوة؟ لا من ذهب إلا من ذهب إلى الله المصالح.
بالله عليك الذي لا اله الا هو، هل انت طالب حق وتكذب هذه الاكاذيب؟ اذا انت طالب حق وكنت زكي والان اصبحت رافضي، هل تكذب وتؤمن وتقول انك تطلب الحق؟ سبحان الله. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما اسهل الاتهام بالكذب، ويبدو ان الشيخ عثمان اثر عليك يعني في مساله الاتهام بالكذب، وانا ما ادري ما هو الكذب هنا. وضح يعني، وضح ماذا تعني بالكذب، وما هي الكذبة التي كذبت بها. تفضل بعد الله.
اخوة
سؤال
الاجب عليه مرحب.
لا بس اريد اشوف ما هو الكذب اللي وضح بس ابراهيم.
معلش معلق المايك معاك عم تخلوا عن بعض يبدو. طيب واضح لك الكذب. الكذبة الأولى أنك قلت في كلية الحديث في جامعة الإمام فعود، والآن قلت للشيخ عثمان خميس أنك لم تقل هذا وقلت هذا كذب علي. هذه مرة أخرى. أعتقد الكذبة الثانية واضحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنك قلت أن أم كلثوم كانت موجودة وبنات النبي كانت موجودات. أجمع المؤرخون أن بنات النبي كانوا موجودات وقت المباهلة، ثم ادعيت ان الذي يقول هذا الكلام هو جاهل. ادعيت على نفسك. اسمع ماذا قلت.
شيخ عثمان،
يعني
كما
قلت
الاتهام بالكذب، والله كما قلت جدا افضل، ولم اقول انه يعني كان الموجودات، يعني انا لست الى هذا الحد، لا تستذكر من يناظرك. يسلم ان كنت كانت ماتت في تلك الايام السنة العاشرة سنة المباهلة، ولذلك اتق الله. انا اعرف يوم المواهبة يوم 24 عند اكثر المفسرين، وقارب التاريخ، واعرف انه لم تكن من فاضل من بغلب نبي.
طيب اعتقد الان كذبة واضحة. الاولى انك في كلية الحديث في جامعة الامام سعود، والثاني انك ادعيت اجماع المؤرخين على حياة بنات النبي صلى الله عليه وسلم في وقت المباهلة، ثم اتهمت بالجهل الذي يقول هذا الكلام. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ارجو من جميع الاخوان بس اعتراض سماحة السيد طلال انه الكتابة اللي تحت الاطراف واطراف رجيب، يعني فعلا الكتابة الاطراف كتابة بذيئة، يعني اللي تحت الشاشة والفاظ غير جيدة، فكان الاطراف في محله فقط واعترض على الكتابة اللي تكتب. فارجو من الاخوان الا يفجروا الموقف والمناظرة اطراف. نريد ان نستمر في حوار اسلامي للتقريب، والاجواء المتشنجة لن تقرب بين المسلمين. في الحقيقة نحن في حوار اسلامي، والله ان الانسان يخجل يعني عندما يجد الحوار العلماني الاسلامي اهدأ من الحوار الاسلامي الاسلامي. نحن كلنا من المسلمين. الشيخ عثمان يقول الاثنائية كما قال الان من المسلمين، وانا اقول ان الوهابية من المسلمين، فلذلك يجب ان نتحاور باسلوب اسلامي بعيد عن الكتابات. هذه الكتابات التي تكتب في الصفحة بطريقة مستفزة هي التي حقيقة تجعل اي انسان يغضب، ولذلك كان من الطبيعي ان سماحة السيد طلال يغضب لأجل هذا المسألة. عفوا.
الصوت يرجع. عفوا. نعم تفضل.
دكتور انا عملت اللقط عندك بقي ان تجيب على سؤال الاخ محمد علي. مشكورا.
لا تمر رحيم. ايوة. بسم الله الرحمن الرحيم. عفوا يا جماعة اي طلال يبدو اليوم عطبي كثيرا فاعتبر اليكم من اعترض من اتصرف حقين عدلا وبالنسبة اخواني
سأسير لك ان ناخذ سؤال للشيعة حتى يعود تحصلين في طرف الشيعة طارق حق ولا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني جميعا الله يبارك فيكم إن شاء الله يكون الصوت واضح محمد علي أبو الدمشقية إن شاء الله صوتي واضح بالنسبة لكم الحمد لله والشكر طبعا باعتبار أن الشيخ عثمان الخميس انسحب من مناظرة الشيخ عصام العناد يحاول أن يقدم بعض المبررات ولعله يعتبرها مبررات توجيهها بالنسبة حبيبي أعزائي صبروا شوية علينا إذا أخذنا من عمركم إن شاء الله دقيقتين إن شاء الله الله يعطيكم طيبة العمر صبروا دقيقتين مؤخر إذا أخذتم من عدة تقريبا 10 دقائق حمد علي كل ساعة حاط لنا كاسية دقيقتين مؤخر ما أخذ منكم أكثر أنا فقط حبيت أوجه دعوة لي
عمار دقيقة واحدة لو طلبنا من الدكتور عماد سؤال غير متعلق بالموضوع يقول لا اسألوني سؤال متعلق بالموضوع فقط ونحن بناء على ذلك أيضا نقول حدد سؤالك اسأل فقط مش تقول اصبروا علي حتى أعطي تعليق سؤال عند قال اسأل فقط خذ المايك عمار
الله دمشق يعني ما راح أقلك حبيبي بس اصبر علي دقيقة واحدة اولا الظاهر الاخ عثمان الخميس هو يقول السيده سواء في داخل الموضوع او خارج الموضوع بس هذا مو المهم دمشقيه السفينه لا بها اكثر من ربان تغرق حبيبي الصبر شويه دقيقه واحده انا اوجه دعوه لعثمان الخميس بالدخول معي في مناظره باعتبار انه انسحب من مناظره السيد عصام ويحاول ان يعطي في المبررات انا الان اريد منه امام كل الاخوه ان يدخل معي في مناظره وبالخصوص في قضية عدالة الصحابة باعتبار أن أساء في المذهب الذي تعتمدون عليه نصلت عدالة الصحابة وبعد ذلك أنا بودي أن تستمر هذه المناظرة لمدة سنة أو سنتين أنا على استعداد كامل طبعا هذا الطلب الأول اللي
هذا إن شاء الله يجب التنشيط فيه عليه بينك وبين الأخ محمد علي عندك سؤال الشيخ عثمان قال 10 دقائق فترة أسئلة انت عندك 10 دقائق تعليق وتنشيط مناظرات ماذا يبقى للسؤال لاخر مره نقول يعني هذا ويتهموننا باننا فاضليون وكذا يا عمار اسال سؤالك هذه مره ثانيه ونتسامح معك اسال سؤالك اتفضل للمره الاخيره اسال سؤالك عندك سؤال اسال
حبيبي دمشقية معاذ الله إذا اتهمكم أحد بأنكم فوضويون لا ما حد يتهمكم بأنكم فوضويون عندي سؤال يا شيخ هسه الطلب هذا الأول إن شاء الله واضح أنا باعتبار أبدأ أستغل فرصة وجود الأخ عثمان الخميس على مود تكون القضية واضحة بالنسبة لطلبي السؤال اللي أحب أطرحه الآن على الأستاذ عثمان الخميس طبعا هذا السؤال إحنا نعرف بأن مبناكم في قضية من شبه الخلفاء في واقع الأمر تذهبون إلى أنه ضال مضل زين ولعل بعضكم يكثر من يسب الصحابة أمثال أبي بكر وعمر بعبارة أخرى أمثال الخلفاء أريد أسأل الأستاذ عثمان ما رأيه بما فعله معاوية بن أبي سفيان في سب علي بن أبي طالب ما هو موقفه من معاوية حينما كان يسب علي بن أبي طالب طبعا هناك رواية صحيحة السند لتصحيح الإمام الألباني ما هو موقف الأستاذ عثمان الخميس أمام ظاهرة سب معاوية علي عليه السلام خصوصا أنتم تضللون وتتهمون من يحاول أن يسب الصحابة وبالخصوص الخلفاء. هذا السؤال وقال طبعا مع الله يبارك فيكم. تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عفوا أرجو أن يكون هناك يعني هدوء، خاصة أنه كما تعلمون لم يبقى من عمر هذه المناظرة إلا ربع ساعة تقريبا وتنتهي، فحاولوا إن شاء الله تعالى أن تنتهي على خير. أما بالنسبة للدعوة إلى المناظرة فأنا أولا لم أنسحب من المناظرة، ولكن قلت إنه لا يجيب على أسئلتي ويكذب، وهذا ليس أسلوب مناظرة. فإن فهمت أنت أو غيرك أن هذا هروبا فليكن كذلك، ولكن يعلم الجميع سبب خروجنا من هذه المناظرة، هذا أولا. ثم ثانيا لعلي إن شاء الله تعالى، أنا لا أعرفك ولا أعرف صدقك من كذبك، فلعله إن شاء الله تعالى إن كان في العمر أمد وثبت عندي أنك لا تكذب كما يكذب غيرك، قال لي أفكر في مناظرتك، مع أني لست حريصا على مناظرتكم، لأني أرى أصلا أن المناظرات معكم ليس لها فائدة، وإنما دخلت أنا في هذه المناظرة مع الدكتور عصام بغير اختيار مني، ولكن قررت أن أستمر لأنه في بيان حق إن شاء الله تعالى ومعرفة به، فقررت أن أستمر معها. ولكن لما تبين لي خلاف ذلك وأن الأمر ليس كما ظننت